أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأسأله التوبة. المعرفة المعتبرة. ما زال كلام في هذه المقدمة، حيث قلنا أنه توجد عندنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى بيان العنوان، النقطة الثانية ما هو الدليل على أن تحصيل أصول الدين والعقيدة مشروط بالعلم والمعرفة، النقطة الثالثة إشكال. وصلنا في الدرس السابق إلى النقطة الثانية، حيث قلنا ما هو الدليل على أن أصول الدين وأن تحصيل أصول الدين مشروط بالعلم والمعرفة. الجواب، قلنا أنه يوجد عندنا دليلان، دليل عقلي ودليل آخر نقلي. أما الدليل العقلي فقد تقدم في المحاضرة السابقة كلامنا الجديد من الآن إن شاء الله، محاضرتنا الجديدة يعني من الآن. فنقول ما الدليل الثاني، نقول إن الدليل الثاني على اعتبار واشتراط المعرفة والعلم في تحصيل أصول الدين هو دليل النقل. هو دليل النقل، أي أن النظرة الإسلامية في تحصيل العقائد تشترط العلم والمعرفة، فنظرة الإسلام لا تختلف عن النظرة العقلية، أي أن الدليل الثاني لا يختلف عن الدليل الأول، فالنقل يوافق دليل العقل. واضح إن شاء الله؟ فالإسلام كالآيات المباركة التي سنذكرها بعد قليل تدل على أن تحصيل المعرفة، على أن تحصيل الدين أصول الدين لابد أن يكون عن طريق العلم والمعرفة دون غيرها، دون غير هذا الطريق. جيد، فإن كل من كان عنده اطلاع وعلم بالقرآن الكريم والنصوص الإسلامية، كل من كان عنده اطلاع بالقرآن الكريم يعرف أن الإسلام قد حرم التقليد في أصول الدين وأصول العقائد بصراحة، وأن الإسلام يطالب الناس ويشدد عليهم بأن يحصلوا على المسائل العقائدية عن طريق التحقيق والعلم والمعرفة، ولا اتبعوا أي عقيدة من دون دليل وبرهان عقلي. جيد، الآن علينا أن نقرأ. المصنف ركز في هذا الكتاب على الدليل الثاني، الدليل النقلي، فذكر لنا جملة من الآيات المباركة للاستدلال على أن الإسلام يشترط العلم في تحصيل الأصول العقائدية. قال، نقرأ. قال: إن الخطوة الأولى لفهم الدين، ما هي الخطوة الأولى؟ هي الوقوف على المعرفة المعتبرة فيه، أي لا بد أن يقف الإنسان على المعرفة التي هي شرط في فهم الدين، أي في أصول الدين. فالدين الواقعي، يعني شنو الدين الواقعي؟ يعني الدين الحقيقي في قبال الأديان المزيفة والعقائد المزيفة. فالدين الواقع الحقيقي لا يعتبر كل معرفة حقا قابلا للاستناد، يعني لا يهتم بكل معرفة، لا يعتبر كل معرفة هي ماذا؟ هي حق. يعني لا يقول أن كل معرفة حقا قابل الاستناد، بل يشترط في المعرفة أن تكون معرفة قطعية، يعني أن تكون علما. ولهذا سابقا في المحاضرة السابقة بينا، قلنا أن المراد بالمعرفة هي العلم، أي إدراك الكلي والجزئي. بل يشترط أن تكون معرفة قطعية. شنو معرفة قطعية؟ يعني ليس معرفة ظنية ولا احتمالية ولا معرفة حاصلة عن طريق التقليد. هذا بيناه كله في المحاضرة السابقة. بل يشترط أن تكون معرفة قطعية، يعني علم. والعلم ما هو أسبابه؟ ما هي الأدوات للوصول إلى العلم؟ قال: حاصل من أدوات المعرفة المناسبة لذلك. هي ما هي أدوات المعرفة؟ طبعا أدوات المعرفة هي عبارة عن أمرين، يمكن جمع الأدوات كلها في أمرين. الأمر الأول الحواس الظاهرية، الأمر الثاني العقل. واضح إن شاء الله؟ هاتان أداتان أساسيتان لتحصيل العلم والمعرفة. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. توضيح هذه الآية، هذه الآية المباركة يريد المصنف أن يستدل بها على أن الإسلام يشترط المعرفة والعلم في تحصيل أصول الدين والعقائد الأساسية. كيف ذلك؟ قال: ولا تقف، أي ولا، هي لا الناهية الجازمة، يعني النهي. لا تقف، تقف معنى ماذا؟ يعني لا تتبع. واضح؟ فالقرآن المبارك ينهى الإنسان عن اتباع كل طريق ليس بدرجة العلم والقطع. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع الطرق التي ليست بدرجة العلم. ما هي أدوات العلم؟ إن السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر إشارة إلى الأداة الأولى من أدوات المعرفة، أدوات العلم. الفؤاد المراد به العقل. واضح إن شاء الله؟ قال: ترى أن الآية ترفض كل معرفة خرجت عن إطار التعليم، عن إطار العلم القطعي. يقول إن المصنف يقول إن الآية واضحة صريحة في رفضها كل معرفة خرجت ولم تصل إلى درجة العلم القطعي. يقول ولأجل هذا، واضح، ولأجل ذلك يذم اقتفاء، اقتفاء يعني ماذا؟ يعني اتباع سنن الآباء أو سنن، يقال عنها سنن، المهم سنن أو سنن. إذا تتذكرون بالقطر الجزء الأول، واضح، هناك يقول سنن، المهم يذم، لكن احنا كيف نقرأها؟ نقرأها سنن. جيد. ولأجل ذلك يذم اقتفاء سنن الآباء والأجداد، يعني طرق الآباء والأجداد. يذم اقتفاء يعني شنو سنن؟ لا تقلد الآباء والأجداد اقتفاء واتباعا بلا دليل معتبر وبلا علم بصحته وإتقانه. أنت إذا تريد تتبع لابد أن تتبع عن بينة، عن طريق علمي قطعي، عن طريق معتبر. أما إذا كان الطريق ليس معتبرا فلا تتبعه حينئذ. يقول سبحانه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. سورة الزخرف آية 23. توضيح الآية ماذا تقول؟ وكذلك ما أرسلنا من قبلك، تخاطب النبي، تريد أن تسهل عليه الخطب، تقول حتى سابقا أرسلنا من قبلك في قرية من نذير من أنبياء، إلا أنه القوم أقوام تلك القبائل التي كانت كان مترفوها يرفضون ولا يستجيبون، وكان دعواهم يقولون نحن نتبع الآباء والأجداد في عبادتهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة على ما كانوا يعبدون وإنا على آثارهم وعلى طرقهم شنو مقتدون، متبعون من الاقتداء، مقتدون. جيد. وقال سبحانه ردا لمقالتهم هذه. المصنف هنا شوف يذكر لنا مقطع من الآية، راح أذكر لكم الآية كاملة من سورة المائدة آية 104. أذكر لكم الآية كاملة لماذا؟ لأن المصنف ذكر المقطع الأخير من الآية دون المقطع الأول. وبعبارة أخرى الآية 104 من سورة المائدة فيها مقطعان، فيها مقطعان، نقرأ ونشوف. قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إذا صارت دعوة لهم تعالوا فلنحكم، أنتم عندكم دعوة ونحن عندنا دعوة، واضح، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يوجد طريقان، طريق إلهي وطريقكم أنتم، تعالوا حاكموا بين الطريقين، قايسوا بين الطريقين،
اجعلوا عقلكم هو الذي يحكم. هل الطريق طريق الله هو الصحيح والأنبياء، أم طريقكم طريق الآباء والتقليد؟ يقول هكذا قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. جيد، شوفوا الإجابة، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا يعني كفانا، يكفينا الذي الطريق الذي وجدنا عليه آباء، يعني نحن نقلد آباءنا في دينهم أو أديانهم. شوف الرد الآن، هاي جوابنا، جواب القوم. شوف الرد الإلهي، قل أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله سبحانه وتعالى يقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، وأصلا مو فقط لا يعلمون ولا يهتدون، فكيف يكون الآباء هادين إذا كان الآباء ليس على الطريق الصحيح؟ فكيف يكونون هم هادين لغيرهم؟ واضح شلون؟ إذن الآية تقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون، ركزوا، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. المصنف، ما أدري المصنف أو طبعا ما أدري عند النسخ، ما أدري، المهم أكو خطأ. يقول أولو، وقال سبحانه وردا لمقالتهم هذه، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نخلي لها شقد، شوف إذا التعليق بالإشارة شقد، رقم 2، رقم 2 المائدة 104. لا 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 لا، هاي مو هذا المقطع. أولو كان آباؤهم لا يعقلون، هذه ليس من سورة المائدة، هذا مقطع من سورة البقرة آية 170. هذا مقطع من آية 170 من سورة البقرة، أقرأ لكم إياها. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه هذا المقطع الذي ذكر المصنف ليس من سورة المائدة، بل هو من سورة البقرة آية 170. المهم، آية 170 من سورة البقرة وآية 104 من سورة المائدة فحواهما واحد، مرادهما واحد، لا تتبعون الآباء، لا تقلدون، يوجد هناك نهي، واضح، يوجد هناك نهي وعتاب من المولى سبحانه وتعالى. فإن تقليد الآباء لا يصح أن يكون دليلا معتبرا جزميا يفي في تحصيل العقائد وأصول الدين، لا يصلح أن يكون طريقا لتحصيل الأصول العقائدية. جيد، هذا كل الكلام في الدليل النقلي على اعتبار العلم والمعرفة القطعية في تحصيل الأصول العقائدية. إذ المولى سبحانه وتعالى ذم التقليد، تقليد الآباء في أصول العقائد. جيد، النقطة الثالثة والأخيرة، النقطة الثالثة والأخيرة إشكال حاصل الإشكال، حاصل الإشكال. لو جاءنا مستشكل وقال إذا كان اتباع الآباء والأجداد تقليدا باطلا ومذموما عند الإسلام، فلماذا من هنا الإشكال، فلماذا جوز الإسلام تقليد الفقهاء في فروع الدين؟ فكأن المستشكل يريد القول بأن، يريد أن يقول هكذا: إن التقليد إما أن يكون محرما بشكل مطلق أو يكون جائزا بشكل مطلق. الإسلام إما أن يحرم التقليد دائما أو لا يحرم التقليد دائما. فلماذا نجد الإسلام يحرم التقليد في أصول الدين ويجوزه في فروع الدين؟ فإن هذه التفرقة لا داعي إليها. واضح المستشكل ماذا يقول؟ إذن خلاصة الإشكال، خلاصة الإشكال، خلاصة الإشكال: لماذا تحرمون التقليد في أصول الدين وتجوزونه في فروع الدين؟ هذه التفرقة لا داعي إليها، إما أن تقولون بالجواز مطلقا أو بالتحريم مطلقا. جيد. المصنف يذكر جوابين على هذا الإشكال، ونحن قبل بيان الجوابين نذكر مقدمة مهمة في المقام. حاصل المقدمة تنفعنا، هذه المقدمة تنفعنا في الإجابة. حاصل المقدمة نقول إن القضايا الإسلامية والمسائل الإسلامية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أصول الدين، القسم الثاني فروع الدين. فالمسائل الإسلامية عبارة عن أصول الدين وعبارة عن فروع الدين، هذان القسمان هما الدين، أصول وفروع. جيد. أما أصول الدين تعريفها، نعطيه تعريف، وهي عبارة عن المبادئ والأسس والقواعد العقائدية التي تشكل القاعدة لمختلف المسائل الفقهية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى آخره. والتي تتمحور أصول الدين عند الإمامية أعزهم الله في خمسة أصول، في خمسة أصول، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هذه هي تعريف أصول الدين. القسم الثاني فروع الدين تعريفها، وهي عبارة عن قوانين شرعها الإسلام، وهي عبارة عن قوانين شرعها الإسلام لتنظيم حياة الإنسان من جانبين: جانب تنظيم علاقة الإنسان بينه وبين ربه، توجد صلة بين العبد وبين الخالق سبحانه وتعالى، وجانب آخر جانب تنظيم الصلة والعلاقة بين الإنسان وبين الخلق، بين العباد. فالإنسان له علاقتان، علاقة مع الرب وعلاقة مع العبد، مع المجتمع. فروع الدين هي عبارة عن نظام يوجه كلا العلاقتين، علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان مع الناس. فالفروع، فروع الدين عبارة عن تنظيم لهاتين العلاقتين. جيد، بعد أن اتضحت هذه المقدمة، خلاصة المقدمة ما هي؟ خلاصة المقدمة أن المسائل الإسلامية تنقسم إلى قسمين، أصول الدين وفروع الدين. جيد، الآن نرجع بعد أن اتضحت هذه المقدمة، نرجع إلى الجواب. الجواب عن هذا الإشكال، يقول مصنف عندنا جوابان، الجواب الأول والجواب الثاني. الجواب الأول، لاحظ الجواب الأول، جواب علمي فني لطيف. هذا الجواب، ما هو الجواب الأول؟ الجواب الأول، المصنف يقول إن التقليد على نوعين، إن التقليد على نوعين. يا أيها المستشكل التفت، إن التقليد على نوعين. النوع الأول التقليد المقترن بالدليل، التقليد المقترن بالدليل، وهذا النوع ممدوح لأنه أمر عقلائي جرت عليه السيرة العقلائية. سيرة العقلاء قد جرت على هذا، حيث سيكون من باب رجوع غير المختص إلى المختص في جميع مجالات الحياة. هذا يسمونه التقليد المقترن بالدليل، يعني أنا أتبع الغير لكن مع الدليل. ما هو دليل؟ السيرة العقلائية جارية على هذا، فكل يرجع إلى اختصاص. أنا غير مختص بالطب، أرجع إلى الطبيب. الطبيب غير مختص بالفقه، يرجع إلى المتشرع. واضح؟ الحداد غير مختص بالنجارة، يرجع إلى النجار. والنجار غير مختص بالحدادة، يرجع إلى الحداد. فغير المختص يرجع إلى صاحب الاختصاص في اختصاصي في مجالي، وهذا قد جرت عليه، في قد جرت عليه سيرة العقلاء. سيرة العقلاء جارية على هذا، فكل يعمل باختصاصه، وغير المختص يرجع. ولا نقول الجاهل يرجع إلى العالم، لا لا، هذه كلمة فيها حساسية، يعني شيئا ما. الجاهل كلمة وإن كانت هي صحيحة، لكن قد تجرح المشاعر، فنستعمل عبارات غير جارحة للمشاعر، فنقول بدل أن نقول كلمة الجاهل نقول غير المختص. دائما متى تعبر استخدم الألفاظ التي لا تجرح الإنسان، وإن كان ذلك الطرف يختلف معك. واضح؟ حتى تكون على خلق رفيع وعال. وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله، هكذا كان في خلقه يجلب الناس إلى الدين في تعاملاته. المهم، هذا النوع الأول. إذا النوع الأول هو التقليد المقترن بالدليل. النوع الثاني التقليد الأعمى. التقليد الأعمى هو التقليد من دون دليل، وهذا التقليد مذموم عقلا وشرعا. جيد، بعد أن بينا الآن إن التقليد إما أن يكون مع الدليل وإما أن يكون بدون دليل، تقليد بدون دليل، الآن نجيب المستشكل. نقول يا أيها المستشكل، إن التقليد إن إشكالك قياس مع الفارق، حيث إن التقليد بفروع الدين هو من النوع الأول، أي هو من التقليد المقترن بالدليل. حيث توضيحه، حيث إن الإسلام يوجب التقليد في فروع الدين. الإسلام يقول بأن التقليد في فروع الدين واجب، وأن المرجع، مرجع التقليد في الإسلام من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وآله، أو الإمام عليه السلام في زمان الحضور. إذن مرجع التقليد في زمان النبي هو النبي صلى الله عليه وآله، وبعده من؟ الإمام عليه السلام في زمن الحضور. وفي زمن الغيبة، غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجاه، فالمكلف إما أن يكون متخصصا في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها المقررة فيكون مجتهدان، أو لا يكون متخصصا في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فعليه حينئذ الرجوع إلى المتخصص في الأحكام الشرعية الفرعية، وهذا المتخصص في هذا المجال هو المجتهد الجامع لشرائط الاجتهاد. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما التقليد في أصول الدين، لمعرفتها فهو، انت شلون تعرف اصول الدين؟ تقول ها لكي اعرف اصول الدين اقلد. يقول واما نقول للمستشكل واما التقليد في اصول الدين لمعرفتها وتحصيلها فهو من النوع الثاني، اي من نوع التقليد بلا دليل، وذلك لأن أصول الدين يدور أمرها بين نظريتين، نظرية الإلهي في المقدمة الأولى هناك، ذا تذكرون في الدرس الثاني، في الدرس الثاني بيناه هناك المحاضرة الثانية، عندنا نظريتان، نظرية الإلهي ونظرية المادي، وهما نظريتان متقابلتين، وهما نظريتان متقابلتان إحداهما في قبال الأخرى. نظرية الإلهي وهي كون أصول الدين ثابتة، نظرية المادي وهي كون أصول الدين غير ثابتة، منفية، ينفيها. فعندنا نظريتان متقابلتان، فالمكلف يبقى أمام هاتين النظريتين، فعليه أن يبحث بنفسه ويتحقق من صحة إحدى النظريتين، وأن لا يقلد في هذا التحصيل، تحصيل صحة إحدى هاتين النظريتين. جيد، إن قلت نعم نجد بعض الناس يأخذون بما توصل إليه علماء العقائد، فلا يكون هذا تقليدان؟ الناس مو يروحون يبحثون، يسمعون علماء العقائد واضح ويتبعونهم في أصول الدين، في تحصيل معرفة أصول الدين. نقول صحيح، الجواب صحيح، صحيح إنهم يأخذون بما توصل إليه علماء العقائد، ولكن هذا الأخذ، هذا اتباع الناس لعلماء العقائد، هذا ليس مع عدم الدليل، وإنما اتباعهم هذا مراعاة للأدلة التي بها توصل علماء العقائد، يعني أن الناس جاءوا إلى تلك الأدلة التي استند إليها علماء العقائد، فهو في الحقيقة ليس تقليدا. أنا صحيح عندما أرجع إلى العالم الفلاني في العقائد لمعرفة أصول الدين هذا ليس تقليد، ظاهره تقليد، وإلا حقيقته أنا رجعت إلى من؟ رجعت إلى الأدلة التي أثبت بها العقائد، ورأيت تلك الأدلة فاقتنعت بها بين ما بين الله، فحين وكانت مبرئة للذمة، فحينئذ هذا ليس تقليداً، أي أن المكلف نظر في تلك الأدلة وارتضى بها عقله فرضي بالنتيجة. هذا الجواب الأول. بس الجواب الثاني ونطبق العبارة، ما عندنا شيء. الجواب الثاني يقول المصنف إن الله سبحانه وتعالى قد من على الإنسان وأعطاه أداة العقل، فيمكن حينئذ لكل إنسان أن يرجع إلى عقله لمعرفة أصول الدين ليعتقد بها، فلا مجال للتقليد، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان أداة العقل، فكر يا أيها الإنسان بعقلك، واضح في أصول الدين، هل أن هذا الكون هو الذي خلق نفسه أم له خالق غير، واضح إن شاء الله؟ جيد. اللهم إلا في بعض الأبحاث الدقيقة والغامضة يقول مصنف يجوز الرجوع بها إلى العلماء المختصين، طبعا مع الالتفات إلى النظر ومراعاة، مع النظر إلى أدلتهم فيها ومراعاتها. قال طبق العبارة، قال ربما يقال، هذا إشارة إلى النقطة الثالثة، إشكال، ربما يقال ويستشكل إذا كان اقتفاء الآباء، إذا كان اقتفاء الاقتفاء يعني اتباع وتقليد، إذا كان اقتفاء واتباع وتقليد الآباء والأجداد وتقليدهم، هاي شوف تقليدهم عطف بيان على اقتفاء، إذا كان تقليد الآباء أمرا مذموما في العقائد في أصول الدين، فلماذا جوز الإسلام تقليد الفقهاء في فروع الدين؟ أراد المستشكل أن يقول إما أن تقولوا بجواز التقليد في فروع الدين وأصول الدين، وإما أن تقولوا بعدم الجواز لا في أصول الدين ولا في فروع الدين. الجواب يقول المصنف عندنا جوابان. جواب الأول، إن تقليد الفقيه في الأحكام الدينية ليس من قسم التقليد المذموم. شنو أراد أن يقول المصنف؟ أكو مقدمة هنا، يقول أولا إن المسائل الدينية الإسلامية تنقسم إلى قسمين، أصول الدين وفروع الدين. فروع الدين سماها المصنف أحكام الدينية، إن تقليد الفقيه في الأحكام الدينية أي اكتب عليها أي في فروع الدين ليس من قسم التقليد المذموم، وإن التقليد كم قسم؟ قسمين، تقليد مذموم وتقليد شني؟ النوع الثاني تقليد ممدوح. لماذا ليس من قسم التقليد المذموم؟ يعني أراد أن يقول هو من قسم التقليد الممدوح، لأن رجوع الجاهل إلى العالم، لا شوية يقول المصنف، لأن رجوع غير المختص إلى المختص واقتفائه واتباعه أثره هو رجوع إليه مع الدليل. ما هو الدليل؟ السيرة العقلائية. السيرة العقلائية تقول غير المختص يرجع إلى المختص في المجال. أنا إذا أردت أن أرجع في مجال الطبابة لابد أن أرجع إلى من؟ إلى الطبيب، ولا أذهب إلى الحداد. الحداد له مجال آخر، الحدادة والطبابة لها مجال آخر، فكل له اختصاص، فغير المختص يرجع إلى المختص في مجاله. وعليه سيرة العقلاء في جميع المجالات الحياتية، فقهاً يعني فروع الدين، الطبابة، الحدادة، النجارة، الزراعة، وهكذا. فالجاهل هم جاب المصنف الجاهل، أسأل ليش شيخنا تجيب الجاهل الجاهل؟ قل فغير المختص بالصنعة يرجع إلى المختص إلى العالم، وجاهل الطب يرجع إلى خبيره إلى المختص. جيد، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول هذا مضافا، شنو الجواب الثاني؟ إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى للإنسان أداة العقل، هذا مضافا إلى أن أصول العقائد مما يتمكن كل إنسان بعقله وفطرته أن يتعرف عليها. شوف جاب المصنف يقول إن الله سبحانه وتعالى زرع في الإنسان أداة العقل، هذه الأداة مساعد على معرفة أصول الدين، وأن هذا الكون له إله. جيد، وأن هذا الإنسان له مبدأ وله منتهى، له معاد يرجع إليه. هذا مضافا إلى أن أصول العقائد مما يتمكن كل إنسان من معرفتها. يا طريق قال بعقله، فالعقل هو الأداة، وفطرته أن يتعرف عليها. مما يتمكن كل إنسان ماذا؟ أن يتعرف عليها على أصول الدين بواسطة عقله ويعتقد بها. فليس للتقليد فيها أي في أصول الدين مجال، إلا استدراك، إلا فيما يرجع إلى الأبحاث الدقيقة والغامضة، فيجوز فيها الاستناد بآراء العلماء البارزين في الكلام. يعني بعض المسائل العقائدية العويصة التي لا يمكن للإنسان العادي غير الدارس غير العالم أن يصل إلى نتيجة فيها، فحينئذ يجوز أن يرجع فيها إلى المختص من قبل مثلا أقول من باب مثلا الرجعة. واضح؟ هل توجد رجعة أو لا توجد؟ هذه يوجد فيها خلاف، فعليك أن ترجع إلى المختص هنا. نعم يجب مسائل دقيقة. واضح إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين.